بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، أي الرأي الذي لا يعتمد على دليل، لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى، حيث قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي، وهذا ضعيف وهو غير واحد من أهل العلم. هو ضعيف وأيضا عنده اضطراب، اضطرب في هذا الأثر، فتارة يرويه مرفوعا وتارة يرويه موقوفا. قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن، لعله يقصد الأصل أنه قد جاء عن بعض السلف من قوله، أما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح، أو على الصلاح المعروف، الترمذي له الصلاح معروف في الحديث الحسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير أو بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد بن ابن عباس فوقفه، وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله، فالله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم سهيل بن أبي حزم، حزم ضعيف هذا في ضعف سهيل. قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي. وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل. وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به، حتى ولو أصاب لا يجر الذي يتكلم بالرأي والظن. الأجر لمن كان مجتهدا. وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، يعني لو رأى إنسانا يزني ثم لم يقم بينة 4 شهود فإنه في حكم القاذف وإن كان صادقا في نفس الأمر، هذا بينه وبين ربه، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، فلو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ وقال أبو عبيد القاسم القاسم بن سلام: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ منقطع. نعم هو منقطع، ولكن له طرق يحسن بها، له طرق عدة. هذا الأثر ورد عن طرق كثيرة، وإلا إبراهيم التيمي لم يدرك أبا بكر، منقطع بين إبراهيم وبين أبي بكر، لكن له طرق يحتج بها. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. أيضا الأب فرق بين أب وأب، أب بالتخفيف وأب بالتشديد. فأب هو الأب في مقابل الأم، وأما الأب فهو نوع من المرعى الذي خلقه الله عز وجل. فتشديد الباء في الأب لا وجه له، يقول الأب والأم، الأب والأم. إيش الأب والأم؟ يعني المرعى والأم، الأب والأم. إن له، قالوا: يا أيها العزيز أبا، ولم يقولوا أبا، إن له أبا شيخا كبيرا. سيتغير المعنى، ولهذا عند الإضافة لا يبقى أثر للتشديد، قال: أبوك وأبونا وأبانا وأبينا. ولو كانت الباء مشددة ستبقى على حالها، سيقال أبونا وأبينا وأبانا، لأن أحيانا ينطق اللسان خطأ، إذا ذكر الأب يشدد. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظهر قميصه أربع رقاع، فقرع فاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. قوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا، الآيات أي في الأرض، فهو من نبات الأرض ليس شيئا آخر. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. سيأتي توجيه هذه الآثار، لأن بعضها أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وفسروا وتكلموا، وفي بعضها أنهم توقفوا لم يقولوا شيئا. يأتي الجمع بين هذه الأقوال. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهم الله تعالى في كتابه، الله أعلم بهما. وما قول ابن عباس قد جاء عن السلف أنهم فسروا هاتين الآيتين وبينوا ما معناهما. هذا مذكور في سورة ألف لام ميم سجدة، الجمع بين هذه الآية وتلك الآية، وأن أحدهما تتعلق بصعود أو نزول الأمر من عند الله عز وجل، نزول الأمر من عنده إلى الأرض في 500 عام، هذه مسافته، ورجوعه في هذه المدة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. فتدبير الأمر نزوله من عنده سبحانه، ورجوعه إليه على حسابنا كم؟ 1000 سنة، وهو في أقل من هذا المدة. وتلك اختلف فيها، وقد جاءت الأحاديث أيضا أن المراد بذلك يوم القيامة، أحد الأقوال الذي رجحه ابن كثير. أهرب كلامي. قال: فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. قال ابن جرير: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، فقال له: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: إن تجالسني. وهذا له سبب، هذا الأثر له سبب، وهو أن طلقا رحمه الله نسب إلى الإرجاء، أنه كان يقول بمذهب المرجئة، فجاء إلى جندب بن عبد الله وقد علم به يسأله فلم يجيبه، يعني باب الزجر، المهم أنه ما أجابه: أحرج عليك إن كنت مسلما ما قمت عني. ولو لم يكن عليه أي مؤاخذة هل سيقول له هذا؟ ما سيقول له، سيرد عليه يقول: الله أعلم. أما يقول له أخرج مجرد السؤال، بعضهم يفهم غلط يقول: إيش هذا؟ يسأل فيطرد الرجل؟ لا، وكما سمعتم كان ينسب إلى القول بالإرجاء. قال: وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. قال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني إكرمه. قال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. قال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله ابن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير، منهم سالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وسعيد ابن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث، عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف، عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. قال أيوب بن عون وهشام الدستوائي، وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك السداد. قال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: حدثنا عمر من أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة، هذا جمع ابن كثير رحمه الله بين هذه الآثار، فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. هو هذا الشيء الذي لم يعلمه بعضهم ما تكلم فيه، ولا تقف ما ليس لك به علم، فإنهم كانوا على تقوى من الله عز وجل وورع. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، الذي يفسر كلام الله وعنده معرفة باللغة العربية وعنده مكنة فيها ورسوخ ويتكلم في القرآن بعلم، فهذا لا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، بقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. كمل هذا، انظر ماذا قال بعض أهل العلم. قال فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حديث منكر غريب، كما كان النبي يفسر شيئا. وجعفر هذا وابن محمد ابن خالد بن الزبير من العوام القرشي الزبيري قال البخاري لا يتابع في حديثه، وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث، وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبريل، وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهله، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل كان من إسماعيل فهو في ضعف قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس تفسير على أربعة أوجه، وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال ابن جرير وقد روي نحوه في حديث في إسناده نظر قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلب، هو هذا الكلب الذي سيأتي الكلام عليه محمد بن السائب، وهذا الكلب محمد بن السائب الكلبي في الكلام على التدليس وفي قسم من أنواعه وهو تدليس الشيوخ، وهو داخل أيضا في تدليس التسويف، لكن من حيث أنه دلس اسمه قيل إلى أسماء كثيرة محمد بن السائب الكلبي، ذكر هذا غير واحد، ربنا يمكن أكثر من 20 نحو هذا 30 اسم، والذي لا يعرف تارة ينسب إلى أبي وتارة ينسب إلى جده وتارة بكنية وتارة بلقب آخر. قال فإنه متروك الحديث، ما أكملنا، عن أبي صالح مولى أم هان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر إلى الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، قال في إسناده نظر، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم الصواب. حتى ولو كان موقوفا فالكلبي ضعيف، نكون في هذا قد انتهينا من المقدمة. ثم يشرع في شيء من التنبيهات، اليسيرة في أول سورة الفاتحة. هنا كلام لابن القيم رحمه الله حول الرأي، قال رحمه الله: الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأيا، ثم غلب استعماله على المرء نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول كالهوى. بعد ما ذكر اشتقاقه قال: فإذا عرف هذا فالرأي ثلاثة أقسام. الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب، رأي باطل بلا ريب ولا شك، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه. والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف: فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به. وهذا على ما جاء عن بعض السلف أنه كان يقول: أجتهد رأيي. وقال ابن مسعود: أقول فيها برأيي، أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت من نفسي ومن الشيطان. فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به، وذموا الباطل، ومنعوا من العمل به والفتية والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله. إذن هذان قسمان: رأي الباطل ورأي صحيح، والثالث فيه اشتباه. قال: والقسم الثالث سوغوا العمل والفتية والقضاء به عند الاضطرار إليه. هذا الرأي الذي لم يتبين أنه حق أو أنه باطل، هذا ساغ القول به عند الاضطرار إليه، حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزم أحدا العمل به، ولم يحرم مخالفته، ولا جعل مخالفه مخالفا للدين، بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده، فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه. كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن القياس، أي عن حكمه، فقال لي: عند الضرورة. وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة، لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون، بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار، وكان أسهل عليهم من حفظها، كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه، فلم يتعدوا في استعماله قدر الضرورة، ولم يبغوا العدول إليه مع تمكن من النصوص والآثار. هذا هو القياس. قال: فالرأي الباطل أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص، أما هذا باطل. الرأي المخالف للنص، المخالف للدليل، رأي باطل، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء. النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم، بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر إلى قوله، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم إلى آخره. النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير. فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين. هذه أربع أنواع للرأي المذموم الباطل، إما أن يكون مخالفا للنص، وإما أن يكون مجرد كلام في الدين بالظن وعدم التثبت والعلم، وإما أن يؤدي إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، أو رأي أحدثت به البدع. وهل أحدثت البدع إلا بالرأي؟ النوع الخامس ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه والتابعين أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن إلى آخره. ثم شرع في ذكر آثار عن السلف في التحذير من القول بالرأي إلى قوله والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة هذه الخلاصة وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. ثم ذكر أنواع الرأي المحمود الرأي الصحيح بعد ما ذكر أنواع الرأي الباطل. وأول الآراء المحمودة رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم إذهانا. من هم؟ هذا رضي الله عنه. ثم ذكر النوع الثاني والنوع الثالث والرابع. المهم كلام طيب جيد في إعلام الموقعين المجلد الثاني على هذا الطبعة الموجودة وهو يعتبر الأول. كيف الثاني وهو الأول؟ من يفسر لنا؟ يعني جعل المجلد الأول مقدمة مشهور جعل المجلد الأول مقدمة كله وهذا من تضيع العمر. مجلد كامل والمجلد الثاني جعله رقم اثنين وهو يعتبر رقم واحد. إذا وجدت طبعة أخرى غير هذه وأردت أن تبحث تبحث في المجلد الأول وفي هذه الطبعة في المجلد الثاني فنحيل إلى هذه المجلد الثاني صفحة 97 إلى 157 إلى 157 كل هذا في الكلام عن الرأي وأقسام الرأي الرأي الباطل الرأي المحمود وآثار عن السلف